إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أعرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مكانة الدين في حياة كل مسلم حينما وصفه في دعائه الشريف، حينما قال عليه الصلاة والسلام: وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. العصمة القوام وما يستمسك به، كما يحصل مثلا في حبات العقد النظام عصمة لحبات العقد يجمعها ويضمها ويحفظها من أن تنفرط. فكذلك الدين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. فمكانة الدين في حياة المسلم هو قوام أمره ومحور حياته. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو فيقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن المصيبة في غير الدين يمكن أن تنجبر وتعوض. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وليس في الله إن ضيعت من عوضي. إذا كسبت الله فقد كسبت كل شيء، وإذا خسرت الله فقد خسرت كل شيء، ولا يعوضك عن الله سبحانه وتعالى شيء. هذا الدين المتميز الذي هو هداية الله عز وجل لهذه البشرية كي تنجو في الدارين، هذا الدين الذي هو عصمة أمرنا، يعني هو بالنسبة إلينا كالروح بالنسبة إلى البدن. لا يمكن أبدا أن تدين المسلم يأخذ عطلة أو أجازة في فترة من الفترات، لأنه بالنسبة إلينا كالروح، إذا فارقت البدن لحظة فإنه يموت. هذه هي مكانة الدين باختصار شديد، ونظرة المسلم إلى دينه وإلى عقيدته. لا يوجد عندنا مثلا مصطلح رجل دين أو رجال الإكليروس أو الكهنوت، لأن كل مسلم هو رجل دين، يجب عليه أن يتعلم دينه وأن يؤدي فرائضه وأن يفعل كذا وكذا وأن يعتقد كذا وكذا. الحقيقة نحن مشكلتنا مع خصومنا ومع غير المسلمين أنهم لا يدركون هذه الفروق بين نظرة المسلم إلى دينه وحقائق هذا الدين وبين ما هم عليه من الأديان الأخرى. نحن هنا في هذا الوجود عبيد لله سبحانه وتعالى، خالق هذا الكون. هذه الدنيا هي مملكة الله عز وجل، أو جزء من مملكة الله. خلق الله الإنسان، فطره على التوحيد، أرسل الرسل وأنزل الكتب هداية للبشرية. لم يشرع هذه الشريعة ولم ينزل هذه الكتب من أجل التعنيت والتضييق على الناس، بالعكس تماما. الآن الرسالة التي تصل إلى الناس بطريقة غير مباشرة هي محاولة تنفيرهم من الدين، بأن الدين عبء، عبء على الإنسان. الدين ضغط، الدين تشدد، الدين تنطع، الدين إرهاب، الدين إلى آخر هذه القائمة من المصطلحات يعني المعروفة. ولا يسلطون الضوء، حتى لما بيجي الإعلاميون في المحاورات التوك شو زي ما بيقولوا الملغمة، تبقى أسئلة محاكم التفتيش، هو لا يريد أن يصل إلى الحق، هو لا يسأل ليعرف الحق فيلتزمه والباطل ليجتنبه، هو عامل أسئلة ملغمة، مصايد وفخاخ. هتعملوا إيه في السياحة؟ هتعملوا ايه في الفن، هتعملوا ايه في الرياضة، هتعملوا ايه في التماثيل، هتعملوا كأن هو ده الدين. تسليط الضوء على جانب معين لتنفير الناس من هذا الدين. ديننا منهج حياة متكامل في كل مناحي الحياة. ديننا هو دين الفطرة، يتسق مع فطرة الإنسان. أخص خصائص هذا الدين هو أنه دين اليسر والسماحة. بعثت بالحنيفية السمحة، وقال عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا. لا مكان فيه للتنطع ولا للتطرف ولا لكذا ولا لكذا. أصل مفهوم التطرف هو الأخذ بأطراف الأمور، يعني الأطراف يمين أو يسار، غلو أو جفاء، إفراط أو تفريط. ما أتى الإسلام إلا ليقضي على هذا التطرف. فمشكلتنا مع الجماعة اللي بيصفوا التدين بأنه تطرف هو أن إحنا غير متفقين على تحديد نقطة الوسط. يعني لازم نتفق الأول على الوسط ونقول الذي يحيد عن هذا الوسط يبقى هو متطرف، سواء كان يمينا أو يسارا، بالغلو أو بالجفاء، بالإفراط أو التفريط. فخلافنا معهم هو ذا جوهر المشكلة، إن إيه هو الوسط عندنا؟ الوسط عندنا هو كامن في هذا الشعار المقدس الذي هو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ناقشونا في النقطة دي، هذا الأمر هو من هدي محمد أو ما هدي محمد عليه السلام في هذه قضية؟ فمن التزم خير الهدي فهو الوسط، وهم الأمة الوسط، وهم خير أمة أخيات الناس. أما من حد عنه فهو في الحقيقة المتطرف. بناء على هذا وفي ضوء ما قلناه الأسبوع الماضي، نستطيع أن نضع مفهوما للتطرف داخل الدائرة الإسلامية وخارج الدائرة الإسلامية. داخل الدائرة الإسلامية، كل من ليس من أهل السنة والجماعة فهو متطرف. فمن اتبع الخوارج وأخذ بضلالهم في قضاياهم التي اختصت بهم، أو المعتزل أو الشيعة أو كذا أو كذا من الفرق الضالة، فهو متطرف في هذه الجزئية أو في هذا الأصل الذي انحرف فيه عن أهل السنة والجماعة. يبقى إذن أول مفهوم متطرف على مستوى الأمة الإسلامية من الداخل، المتطرف هو من ليس من أهل السنة والجماعة. خارج دائرة الأمة الإسلامية، كل من ليس بمسلم فهو متطرف، كل بلا استثناء. أي واحد لم يعتنق دين الإسلام فهو متطرف. يعني ما ينفعش تقول هذا يهودي متطرف، قام مجموعة من اليهود المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى إلى آخره. لماذا؟ لأن كل من حاد عن الوسط، الإسلام والتوحيد وهدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو متطرف، إما في الجهة جهة الإفراط أو جهة يعني التفريط. ليست في الحقيقة هذه قضية الأساس التي أريد أن أعرضها اليوم، لكن هو تمهيد بين هذه القضية، وهي قضية العلاقة بين الدين والحياة. الأمة الإسلامية يريدون أن يجبرونا على أن ندفع ثمنا باهظا نتيجة ما عانوه هم من الأديان المتطرفة. وكل ما عدا الإسلام فكما ذكرنا هو دين متطرف. يعني النصارى متطرفون، كل نصراني متطرف، لأنه وقع في الشرك بالله حينما عبد المسيح من دون الله، حينما قالوا إن الله ثالث ثلاثة إلى آخره. متطرفون لأنهم أباحوا الرهبانية وحرموا الطيبات. اليهود متطرفون لأنهم يعتقدون في كذا وكذا، أو كذبوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا. ده مقياس التطرف. يبقى الوسطي هو من كان من الأمة الوسط ومن الفرقة الوسط، وهم أهل السنة والجماعة. فالمتطرف هو كل من ليس مسلما أولا، ثم كل من ليس من أهل السنة والجماعة. الحقيقة الموضوع الذي أتكلم فيه إن شاء الله تعالى، ويبدو أن الوقت مش هيكفي أن احنا نغطيها في محاضرة واحدة، فبإذن الله الأسبوع القادم نستكمل الجزء الثاني من هذه القضية، وهي قضية الإسلام في مقابلة العالمانية. بيتكلموا كتير عن الأديان، يقول لك ممنوع إقامة حزب على أساس ديني. والحقيقة بيقع في قدر عجيب جدا من الظلم. لماذا؟ لأن الأحزاب اللي بتقوم على مذاهب مضاد للإسلام هي أصل هذه المذاهب هي أديان، فالعلمانية باعتبارها نظام حياة شامل ومواقف معينة محددة هي عبارة عن دين، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في شريعة الملك وفي نظام الملك. فهو الحقيقة هم المفروض يكونوا صرحاء أكثر ويقولوا ما فيش أحزاب على أساس ديني أو بصورة أخص على أساس إسلامي. لماذا؟ لأن العلمانية لها موقف محدد من الدين، سوف نعرضه إن شاء الله تعالى. لكن قبل أن أستكمل كلامي أقول إن يجب أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، ونستحضر تلك المقولة الرائعة: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني لازم ندرك التغيرات التي حدثت في فترة الكابوس، القرون الوسطى المظلمة بتاعت أوروبا، إحنا عشناها في خلال 60 سنة، في خلال العهد الجمهوري كله. صحيح ركزت في 30 الأخيرة، دي القرون الوسطى المظلمة بتاعتنا بتاع هنا في مصر، التي تم فيها خنق كل شيء، وفتحت النار على الإسلام وعلى مفاهيم الإسلام ولدعاة الإسلام، ولكن يشاء الله سبحانه وتعالى أن ينقشع هذا الظلام كأن لم يكن، والأمة ولله الحمد في حالة صحوة ورجوع إلى دينها وإلى عزتها. فالعلمانية دين ومواقف محددة من الدين كما سنرى، ونحن لا نفتري عليهم حينما نتكلم هذا الكلام. لكن كثير جدا من الشباب الذين يفتنون بعبارات العلمانية والليبرالية هم لا يعون حقيقة هذه المذاهب. لا ينبغي أبدا أن نتعامل معهم على أنهم ضدنا أو خصومنا. هؤلاء منا، من أمتنا، من عقيدتنا، لكن الجهل هو الذي والتشويه الإعلامي والتشويه التعليمي الذي زيف الحقائق لهذه الأجيال فجعلها تخاصم دينها وهي لا تشعر. يقول لك أنا إذا كان واحد أزهري مرة، واحد أزهري يعني كبير، بيتكلم مرة في الإعلام فبيقول الإسلام لا يتعارض مع العلمانية. ليه؟ ده واحد أزهري متعلم وبيقول هذه الكلمة أنه هو فهم إيه؟ فهم من العلمانية مأخوذة من الإيه؟ من العلم. فالإسلام دين العلم أو دين العلمانية على حد تعبيره هو. لماذا هذا سوء فهم؟ فلازم نفهم اللي قدامنا. إحنا نظرتنا للشعب المصري ككل بما فيه شباب الثورة ما فيش إطلاقا أي إحساس بالاغتراب. عشان كده لما كانوا بيقولونا أنتم تركبوا موجة الثورة أو أن أنتم بتحاولون سرقة الثورة، ردينا عليهم وقلنا نحن البحر ولسنا الموجة. أهل الإسلام وأهل التوحيد وأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله هم منا ونحن منهم. كل من رفع شعار رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، فهو منا ونحن منه. لا نشعر بغربة، هم ليسوا أجانب عننا، ليسوا على طريق آخر. لكن بنقول اللي ما بيرفعش شعار رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يقول لنا عشان نحذف اسمه من القائمة، أنه ليس من أهل الإسلام. أنت حر، قول أن أنا مش مسلم، قول أن أنا لا أرضى بالله ربا. لكن كل من يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فهو منا ونحن منه. فما فيش شعور عند السلفيين أن الشعب المصري أو جماهير المصريين عموما في الجملة أن هم كيان آخر، إحنا قطع كده من الزوائد بالنسبة لنا، يعني إحنا بالنسبة له حاجة غريبة عليه. لا، نحن منهم ونحن منه، كلنا شيء واحد ما دام يجمعنا هذا الرباط. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللي مش عاجبه يقول ويتحمل عواقب هذا، لكن دي نظرتنا للشعب المصري. الشعب المصري في مجمله هو شعب مسلم سني، ولا فيها خلاف؟ زي ما قلنا الأسبوع اللي فات إحنا لما ندقق في معنى كلمة السلفية، مع أن إحنا ما يهمناش الألقاب، سميها ما شئت أي اسم، منهج النبوة، أهل السنة، الجماعة، أهل السنة والجماعة، فرقة الناجية، طائفة المنصورة، أهل الحديث، السلفيين، أنصار السنة، سمي ما شئت من أسماء، جمعية شرعية، أي حاجة، لكن المهم الجوهر. نحن لا تتعبدنا المصطلحات ولا الرايات. السلفيون هم الامتداد الطبيعي لأهل الإسلام، التيار الجارف، ويقصد بهم التميز عن الاتجاهات التي انحرفت عن منهج الوسطية إلى خوارج أو شيعة أو قدرية أو معتزلة إلى آخره. فبالتالي الشعب المصري في مجمله هو في الحقيقة سلفي، في الجملة سلفي، صحيح هو مش بيسمي نفسه كده، لكن هي دي الحقيقة. لأن هي السلفية عبارة عن إيه؟ زي ما قلنا كده، القائمة من أشياء معينة وعلامات خاصة بنعدي على الواحد عشان نصنفه. هي مثلا نفترض ان هي مثلا 20 قضية 50 قضية، وبتقول له هل انت تكفر المسلم بالمعصية؟ يقول لك لا، انا اعتقد المعصية تجرح او تخد يعني تقدح في كمال الايمان لكنها لا تذهب باصله. بنعلم عليه نقول اذا انت سلفي في هذه القضية. هل انت تعتقد ان المعاصية لا تنقص الإيمان وأنه الإيمان مجرد المعرفة؟ فإن قال لا، بل أعتقد أن الإيمان المعصية تنقص الإيمان والطاعة تزيده، إذن أنت في هذه القضية لست مرجئيا وأنت سلفي أو سني أو من أهل السنة. وهكذا هي مجموعة قضايا ومواقف محددة في قضايا محددة. من اجتمع عنده مفاهيم أهل السنة والجماعة فهو من هذه الفرقة الناجية، بغض النظر عن الأسماء، مش مشكلة الأسماء، جوهر والموقف الصحيح. وبناء على هذا أهل مصر في الجملة هم أهل سنة، ليسوا شيعة مثلا ولا خوارج ولا كذا ولا كذا. فده شعورنا ناحية إخواننا من عموم المصريين. دعوكم من يسمون أنفسهم النخبة، النخبة اللي هم معزولة في برج عاجي وتحتكر تقريبا وسائل الإعلام المؤثرة، صوتها عال ومرتفع، ونحن نقول لهم لكم الإعلام، لكم الفضاء ولنا الأرض، لكم وسائل الإعلام ولنا صناديق الاقتراع، ساعة الجد. شوفوا الناس تريد الإسلام أم تريد غيره. أيضا لن أفيض في هذه المسألة مع أنها مهمة جدا، لكن ده شعورنا ناحية المصريين ككل في الأساس أو في الجملة، بغض النظر عن فقاقيع تسنح لها الفرصة وتطفو على السطح، أو فقاقيع أو آلات جوفاء لها طنين ورنين وصوت عال من خلال أجهزة الإعلام، مع بعد الشاسع بينها وبين الواقع على الأرض. أهل مصر لا زالوا يعتزون بالإسلام، يرفعون شعار رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أهل مصر يعتزون بالانتماء للإسلام وللقرآن وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأمة لا إله إلا الله، ويبذلون نفوسهم وأرواحهم دون أي اقتراب أو خدش لهوية مصر الإسلامية أو تحرش بها. فده بقوله بس علشان ساعات لما بيحصل حوارات مع بعض الشباب، سواء من شباب الثورة أو غير من شباب الجماعة أو شباب مثقف، هو ساعات بدون أن يعي التفاصيل مش فاهم يعني ايه علمانية. هو ممكن تكون برزت له بعض الجوانب، او مش فاهم يعني ايه ليبرالية. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وكثير منهم اذا اتضح له الامر طبعا بيبرأ من هذه المذاهب ويصحح موقفه. لكن لما نقول الاسلام يبقى لازم فيه احترام لمرجعية الاسلام، احترام لمفاهيم الاسلام، عملية التلفيق والقهر الفكر الذي يحدث الان بعدما عانينا من القهر السياسي. احنا الان بنواجه من الليبراليين والعلمانيين اللي هم مش هقول طبعا، جزء منهم ممكن يسمى وطنيا وجزء منه خائن عميل مغرض صاحب اغراض خبيثه. ده مشكلتنا في الحقيقه، لان العلمانيه والليبراليه حتى الوطني اذا يبقى بيننا وبينه قاسم مشترك، وهو العمل لصالح هذه البلاد. لكن الجزء الاخر هذا منفذ وهو اداه لضرب الاسلام في مصر. فكلامنا مع المخلصين من هؤلاء وليس أصحاب الأهواء والمغرضين، ونسأل الله أن يهدي يعني الجميع، لأن باب الله مفتوح لكل البشر، وليس هناك أحد أولى بالله من أحد، كلنا سواء يعني أمام الدعوة المفتوحة وباب التوبة الذي يفتح يعني إيه في الصباح وفي المساء لأي إنسان يعود إلى الله سبحانه وتعالى مهما كان الجرم الذي يرتكبه. فمن ثم نبدأ في الكلام على قضية العلمانية أو العلمانية بتوضيح بعض المفاهيم. نبدأ أولا من حيث اللفظ، لفظ كلمة العلمانية. هذه الكلمة مش بس المفهوم دخيل علينا، ده حتى اسمها دخيل على اللغة العربية. لماذا؟ لأن الترجمة علمانية هي ترجمة خاطئة لكلمة بالإنجليزية سيكولاريزم. سيكولاريزم لها معاني معينة في الثقافة الغربية، فالمفهوم طارئ علينا، وبالتالي حتى لما جم يترجموها ما حدش ترجمها في العصر الحديث بطريقة تعبر تعبيرا واضحا عن حقيقتها. فأول ما يلفت نظرنا أن فيها مادة العلم، العلمانية، الشائع استعمالها بكلمة العلمانية، فيتبادر إلى ذهن كثير من الناس أنها إيه، لها علاقة بالعلم، أن العلمانية دي منهج العلم ومنهج العلمي وكل العلم يعني، وما أدرك ما شرف العلم. لكن في الحقيقة أن كلمة علمانية لا صلة لها إطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد بمعنى العلم ومشتقاته. ولذلك بعض الناس لأن هي كلمة العلمانية دي واشتباهها بكلمة العلم عملت تشويشا وتشويها عند كثير من الناس، بيحسبوها أن هي زي ما قلت لكم واحد أزهري بيقول ويصرح أن الإسلام لا يتعارض مع العلمانية، هو أكيد قصده إيه؟ العلم، وأن الإسلام لا يتعارض مع العلم لأنه دين يعني العلم. فبعضهم حاول أن يعني يقفز ويصحح هذا الموقف، فبدأ ينطقها بكلمة إيه؟ العلمانية، نسبة إلى العالم، العالم. وعلى أي الأحوال ما أرى بأسا أنها نديها بالعالمانية. العالم بهذا المعنى يكون معناها الإيه؟ العالم الدنيوي، الدنيا سيكولر يعني دنيوي، من الخاص لا ديني أو ليس دينية. فالعلمانية ممكن نخرج من الاشتباه الذي تثيره كلمة العلمانية إلى أن ننطقها العالمانية. العالم هنا بمعنى الدنيا، يعني أنه مذهب الدنيوي الذي لا يضع الدين إطلاقا في حسابه. لأن لو كان مقصود بالعلمانية بمعنى العلم فالمرادف لها في الإنجليزي مش secular وإنما إيه؟ science. يبقى secularism يقابلها scientism أو scientism اللي هي إيه؟ العلم الصحيح بقى، العلم التجريبي وهذه الأشياء يعني. طبعا هي الألف والنون هنا زيادة غير قياسية في الاسم المنسوب اللي هي علمانية أو عالمانية. فهذا جاء في اللغة العربية مثل هذا الزيادة بتألف والنون على غير القياس، جاء سماعا، ثم كثرت الآن في كلام المتأخرين كما يقولون مثلا روحاني، جسماني، نوراني إلى آخره. أدق ترجمة لكلمة السيكولاريزم هي أن نقول اللادينية أو الدنيوية. الدنيوية يعني نسبة إلى الحياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا الحسية فقط، يبقى ده معنى العلمانية بمعنى الدنيوية، يعني التي تنظر فقط إلى الدنيا ولا تضع في اعتبارها الدين. ولما نقول كلمة الدنيوية مش هننحصر في معنى أن الدنيوية في مقابلة الآخرة أو الأخروية، وإنما هناك معنى أخص لكلمة الدنيوية أو اللادينية أو العلمانية، لأنها تعني أولا ما لا صلة له بالدين، ما لا صلة له بالدين، أو ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد وتصادم. يبقى العلمانية أو الدنيوية أو اللادينية مش بس تعني ما يقابل الآخرة، لا بتعني معنى تاني من حيث موقفها من الدين. ياخد صورة من اتنين، الصورة الأولى هي ما لا صلة له بالدين، بيسموه في الإنجليزية non-religious، يعني ملوش علاقة بالدين. دي مدرسة من مدارس العلمانية. في مدرسة علمانية تانية في موقفها من الدين بتسمى anti-religious، يعني مضادة ومعادية للدين. النموذج العلمانية هي ما لا صلة له بالدين. هذه العلمانية تسمح بالتدين، تسمح به، تقر حرية التدين وممارسة الشعائر إلى آخره. ودي موجودة في المجتمعات الديمقراطية والليبرالية بالذات في الغرب، فهي مجتمعات علمانية يعني لا دينية لكنها غير معادية للدين. القسم الآخر أو النوع الآخر العلمانية اللي هي موقفها مضاد ومعاد للدين، ودي يعني أقرب نموذج لها هو المجتمعات الشيوعية التي تنشر الإلحاد وتحارب الأديان. ده التقسيمة الشائعة في كتب الغرب والكتب الفكرية. لكن لما نرجع للإسلام هنجد أن كلا الاتجاهين مضاد للإسلام. ليه؟ لأن العلمانية بالمعنى الأول اللي هو المعنى الأخف، أن هي كل ما لا صلة له بالدين، تسمح بالتدين لكن لا تحاربه. لكن في نفس الوقت العلمانية بالنسبة لما يجي نقارنها بالنسبة للإسلام، العلمانية لها عدو لدود تبغضه أشد البغض ولا تقبل التسامح معه إطلاقا. هذا العدو يسمى الشريعة الإسلامية. مفيش علماني صادق في علمانيته وفاهم العلمانية إلا لازم يعادي ويكره ويحارب تطبيق الشريعة الإسلامية بالذات، مع أن كلمة الشريعة دي طبعا كلمة واسعة، لكن بالذات ما يتعلق بقيادة سفينة المجتمع. فهي في الحقيقة، لأن مجرد الإعراض مش فيه نوع من الكفر اسمه كفر الإعراض، كفر الإعراض يعرض عن تعلم ديني، يعرض عن البحث عن الدين الحق، في كفر إعراض. هو مش واخد موقف من الدين، هو قضية الدين أصلا مش على باله، هو يهملها تماما، مش لا تمثل شيئا في اهتماماته. هذا نوع من الكفر، هو كفر إعراض عن أقدس وأخطر قضية في الوجود، وهي علاقتك بخالقك الذي خلقك رغم أنفك، وسوف يميتك رغم أنفك، ويبعثك رغم أنفك، ويحاسبك رغم أنفك، مش باختيار. وبالتالي يجب أن تؤخذ قضية الدين بإيه؟ بأقصى درجات الجدية، وتعطى أولية مطلقة في حياة أي إنسان من بني آدم. فمجرد أن حتى العلمانية هي غير متدينة، أو اللي هي مش مضادة للدين، بمعنى مش مضادة للدين معناها مش بتحاربه، يعني الدين شيء مسموح به، بس مسموح به في حدود. حدود هي إيه بقى؟ حدود العلمانية الأولانية دي تسمح بالدين لكن ما دام محبوسا داخل القفص الصدري. ما دام الدين محبوس داخل القفص الصدري ومحبوس داخل جدران المسجد فهي لا تعاديه. دي العلمانية اللي هي إيه؟ أحلاهما مر يعني. لكن الدين يخرج إلى الحياة، يحرم الربا، يحرم الاختلاط، يتداخل في علاقات الناس بعضها ببعض على أساس عقيدة وولاء وبراء، غير مسموح به في المجتمع العلماني حتى في أخف صورتيه، فما بالك بذلك في المجتمع المضاد أو العلمانية المضادة للدين. القواميس الغربية تكلمت عن العلمانية، لأن الحقيقة أردوغان لما جه معرفش يعني الكلام اللي قاله طبعا كلام رديء من رجل طيب، كلام رديء جدا، بغض النظر عن العاصفة التي أثارها. احنا مش مستنيين رجب طيب أردوغان يجي دلوقتي يعلمنا مفاهيم الإسلام الصحيحة، ولا يجي يقول لنا ان العلمانية لا تعني اللادينية. لا، حتى العلمانية في الصورة التي لا تحارب فيها الدين، هي لا تحارب في دائرة الايه، اعتبار الدين علاقة شخصية بين العبد وربه، علاقة شخصية، مزاج شخصي. ممكن تتدين، انا ما تدينش، ده يبقى ملحد، ده مؤمن، مفيش مشكلة، لكن يعيش الجميع في قدر من المساواة الكاملة على أساس المواطنة إلى آخره. أو أن الدين مرضي عنه لكن ما دام إيه؟ ما دام لا يتدخل في السياسة، ما دام محبوسا داخل القفص الصدري وداخل جدران المساجد. مع أنهم سبحان الله يعني بيقولك مش هنخلص الدين بالسياسة، بس في حاجات بيرحبوا قوي فيها بالدين في السياسة. لما يجي الشيوخ يصلوا عليهم صلاة الجنازة إذا ماتوا، وصلاة النصر إذا انتصروا، وصلاة الاستسقاء إذا عطشوا، أو يؤيدون مواقفهم بنصوص الدينية، مرحب بالدين تابعا لنا. لكن أن يعني يتسلم الإسلام زمام قيادة سفينة المجتمع، هذا لا يمكن أي نوع من العلمانية أن تقبله. تقول بعض دائرة المعارف البريطانية بتقول إيه في السيكولاريزم، بتقول لك حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها. دي الانسايكلوبيديا بريتانيكا، موسوعة البريطانية، دائرة المعارف البريطانية. حركة اجتماعية تهدف إلى، انتبهوا، صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها. طيب، ويبسترز نيو وورلد ديكشنري اللي هو قاموس العالم الجديد، ويبسترز بيقول إيه؟ ظل الاتجاه إلى العلمانية يتطور باستمرار خلال التاريخ الحديث كله باعتبارها حركة مضادة للدين ومضادة للمسيحية، في ارتباط وثيق جدا 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 بين العلمانية وبين النصرانية، لأن أصلا العلمانية نشأت كرد فعل من أوضاع الكنيسة. لكن هذه حقبة معروفة، كان رد الفعل، نشأت العلمانية كرد فعل لما عانوه من الكنيسة. في الويبسترز أيضا يقول نظام، أي العلماني نظام من المبادئ والتطبيقات يرفض أي شكل من أشكال الإيمان والعبادة، لتعريف آخر شاهد من أهله. يبقى نظام من المبادئ والتطبيقات يرفض أي شكل من أشكال الإيمان والعبادة. تعريف ثالث في ويبسترز، الاعتقاد بأن الدين والشؤون الكنسية لا دخل لها في شؤون الدولة وخاصة التربية العامة. أما أوكسفورد ديكشنري بيقول إيه بقى في تعريف كلمة العلمانية، بيقول معنى العلمانية دنيوي، ثاني حاجة مادي، ثلاثة ليس دينيا ولا روحيا مثل التربية اللادينية، الفن أو الموسيقى اللادينية، السلطة اللادينية، الحكومة المناقضة للكنيسة. تعريف آخر في أكسفورد، قاموس أكسفورد، الرأي الذي يقول إنه لا ينبغي أن يكون الدين أساسا للأخلاق والتربية. أما ويبسترز اللي هو القاموس العالمي الجديد الثالث، في ويبسترز بيقول إيه برضو في تعريف العلمانية، اتجاه في الحياة، نظام حياة يعني دين، لأن ربنا أطلق على نظام الملك العزيز في عهد يوسف إيه، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. وذلك هم لما بيقولوا لا أحزاب على أساس دين، قولهم كونوا أكثر صراحة، قولوا لا أحزاب على أساس إسلامي أو على أساس دين سماوي، لكن هو اللي بيعملوه ما هو على أساس ديني، بس دين أرضي، لأن الأديان في الأرض أقسمها إيه، كل الأديان على وجه الأرض دينين، دين أصله سماوي وأديان أرضية من صناعة البشر، البوذية والزرادشتية وإلى آخره، اشتراكية شيوعية، ما دي أديان، لأن النظام شامل للحياة، دين الملك ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، فهي أديان أرضية. أما الأديان السماوية دي كلها باطلة، أما الأديان السماوية فدين سماوي حق وحيد هو الإسلام، وهو الذي جاء به جميع الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم دين سماوي أصله سماوي لكنه محرف، وهي النصرانية واليهودية. فنعود إلى ويبسترز اللي هو ثيرد نيو انترناشنال ديكشنري، بيتكلم فبيقول في العلمانية إيه؟ اتجاه في الحياة أو في أي شأن خاص يقوم على مبدأ أن الدين والاعتبارات الدينية يجب ألا تتدخل في الحكومة، أو يقوم على اعتبار استبعاد هذه الاعتبارات الدينية استبعادا مقصودا، يعني عن سبق إصرار وترصد لا يكون للدولة دين ولا انتماء لعقيدة. فهي تعني مثلا السياسة اللادينية البحتة في الحكومة. تعريف آخر في نفس القاموس هي نظام اجتماعي في الأخلاق مؤسس على فكرة وجوب قيام القيم السلوكية والخلقية على اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامن الاجتماعي دون النظر إلى الدين. أما المستشرق أربري فيقول النموذج الرئيسي للعلمانية في الشرق الأوسط هو فصل الدين عن الدولة في الجمهورية التركية. أسوأ نموذج علماني على الإطلاق من عهد أتاتورك. طبعا كلمة فصل الدين عن الدولة كلمة غير دقيقة قاصرة، لأن الصحيح أننا نقول فصل الدين عن الحياة، إن الدولة دي أحد المجالات، لكن هم يقصدون فصل الدين عن الحياة ككل. فهذا التعبير لا يعطي المدلول الكامل للعلمانية الذي ينطبق على الأفراد وعلى السلوك الذي قد لا يكون له صلة بالدولة. فمعنى العلمانية إقامة الحياة على غير الدين على مستوى الأمة وعلى مستوى يعني الأفراد. فالصحيح أن احنا نقول أنها تعني إيه؟ فصل الدين عن الحياة وليس فقط عن الدولة. قضية العلم يعني نتوسع فيها شيئا قليلا قبل أن نحاول أن نقفز إلى أسباب نشوء المذهب العلماني في العالم الغربي. العلم عند المسلمين هو وسيلة لإدراك حقائق الأمور، العلم وسيلة تصل بها إلى إدراك حقائق الأمور. إذن موضوع البحث دائما في أي قضية علمية أيا كان نوع العلم حاجة من اثنين، إما خبر منقول أو دعوى مزعومة. إما خبر منقول فالعلم به أو المنهج العلمي فيه ينحصر في إيه؟ في تحقيق صحة انتساب هذا الخبر إلى مصدره، ولا شك أن المسلمين لهم السبق المطلق في هذه القضية من خلال تميزهم بعلم الحديث الذي يتحرى أشد أنواع التحري في التحقق من صدق الخبر. وأوثق كتاب على الإطلاق في هذا الوجود لا يتطرق إليه أدنى شك في حرف واحد منه هو القرآن، كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لما تيجي تطبق مقاييس الإسناد وعلوم النقل والتثبت من صحة النقل والأخبار والكتب والوثائق، طبق القرآن على القرآن الكريم تصل إلى القطع بتواتر القرآن الكريم وعصمته وحفظه وصيانته تماما، كما أخبر الله تعالى في قوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مش هفصل في مظاهر هذا الحفظ، إنك تلاقي ممكن طفل عنده 7 سنين يصحح الإمام لو غلط في حرف وهو بيصلي في القرآن الكريم. فهذا الموضوع يطول جدا، لكننا قطعا هذا جزء من عقيدتنا حفظ القرآن الكريم بالتواتر بحيث يقطع به تماما حيث توثيقه. لما توصل بقى للعهد القديم والعهد الجديد اللي هو أو التوراة والإنجيل، مفيش إطلاقا، مفيش سند واحد متصل إلى المسيح ولا إلى موسى عليه السلام، مفيش سند واحد متصل إطلاقا. وبالتالي نحن نقول لليهود والنصارى أنتم تحتاجون في صحة إثبات وجود نبي اسمه عيسى ونبي اسمه موسى وفي إثبات كتاب يسمى الإنجيل والتوراة لا يوجد أي طريق علمي لإثبات هذه كحقائق وقعت في هذا الوجود إلا عن طريق القرآن الكريم. يعني حتى نبوة المسيح لا يمكن إثباتها علميا إلا عن طريق القرآن الكريم. نبوة موسى عليه السلام لا يمكن أن تثبت، فالنصارى واليهود يحتاجون إلى القرآن لأنه هو الطريقة الوحيدة العلمية في التثبت من صحة وجود شخصية اسمها عيسى وموسى عليهما السلام، ومن صحة وجود كتاب اسمه التوراة أو كتاب اسمه الإنجيل، لأن لولا ورود هذا في القرآن لانقطع الطريق لإثبات صحة وجود هذه الأمور. يعني فمن ناحية منهج العلمي في التوثق من الأخبار كما أقر القاصي والداني والموافق والمخالف، حتى أشد المستشرقين تعصبا وهو جولد سيهر حينما قال ليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. فهذا فيما يتعلق بالقسم المتعلق بالمنهج العلمي في التوثق من الخبر المنقول. طيب الشق الثاني يعني موضوع العلم، يا إما خبر منقول يا إما دعوى مزعومة. طيب واحد بيدعي دعوة، مش انت بتقول ايه القاعدة بيقول لك اذا كنت ناقلا فالصحة وان كنت مدعيا فالدليل. ان كنت بتنقل خبر اثبت لي صحته اولا، اثبت العرش ثم انقش، وان كنت مدعيا اي نوع من الدعاوى فالايه فعليك ان تأتي بالدليل البينة على من ادعى. طيب الدعوة المزعومة إما أنها تتعلق بالوجود المادي الحسي أو تتعلق بالوجود الغيبي. الوجود المادي الحسي اللي هي الحاجات التي تدرك بالحواس، الشم، اللمس، الذوق إلى آخره، فما يدرك بالحواس هذا هو الجزء المادي، وده اللي نستطيع أن نصل إلى اكتشاف الحقائق فيه وإثباتها عن طريق الإيه الساينتفك ميثود أو الوسيلة الإيه العلمية التجريبية اللي هي التجربة والمشاهدة ثم يأتي الاستنتاج، مش هي دي المنهجية العلمية؟ وطبعا المسلمين هم الذين أسسوها أيضا، ودي تاريخ يطول أصلا، هذا منهج إسلامي والمسلمون هم الذين أسسوا هذا الأسلوب يعني العلمي في مجال الماديات، تجربة والمشاهدة ثم يأتي الاستنتاج. الله سبحانه وتعالى لأن هذا الشق من العلوم هين بالنسبة للشق الأعظم وهو المتعلق بالغيب حقائق الغيب، تركه للبشرية تستكشفه عبر خبراتها التراكمية، الاكتشافات العلمية التي تتعلق بالاكتشافات العلمية في عالم الحس في العالم المادي. فجهز الله الإنسان بوسائل الاكتشاف العقل والعلم والابتكار وكذا حتى هو يقوم باكتشاف هذه الأشياء. فهذا الجانب لا شك أنه في الفترة القرون الأخيرة يعني تفوقت فيه أوروبا والغرب أعظم تفوق وهو الجانب المادي، بعد أن سرقوا أساسيات وأصول هذه العلوم من المسلمين في الأندلس وغيرها. الدعوة المزعومة الشق الآخر قد يتعلق بوجود غيبي، في دعوة ناس بتدعي بتقول في حاجة اسمها ملائكة وفي الله الخالق وفي غيب فيما مضى، أحداث حصلت قبل خلق السماوات والأرض وأحداث حدث بعد ذلك هي بالنسبة إلينا الآن غيب، قصة آدم وقصة الأنبياء كل ده غيب لأننا لم نرى، فهو مضى وما فيش وسيلة علمية نستطيع أن تجريبية نقدر نكتشف بها الماضي السحيق، ولا نستطيع أيضا أن نستشرف بها تفاصيل ما يحدث في المستقبل. في دعاوى بتقول في جنة وفي نار وأهل الجنة تفاصيل حياتهم كذا وكذا وأهل النار تفاصيل حياتهم كذا وكذا، في ناس بتدعي وتقول في حاجة اسمها العرش في الملائكة وفي الجن. إذن الجانب الدعاوى المتعلقة بالشق الآخر وهو الشق الغيبي هذا هو الجانب الأهم والأخطر والأكبر. لماذا؟ لأنه يترتب عليه الخلود بلا نهاية، إما في جنة عرضها السماوات والأرض وإما في نار أعدت للكافرين. هذا الجانب أكثر الخلق أهملوه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواظ. الجعذري هو الفظ الغليظ المتكبر، جواظ يعني جموع منوع، يعني يجمع المال ثم يمنع بذله وأداء حقه. إن الله يبغض كل جعذري جواظ سخاب بالأسواق، يرفع صوته جلبة وضوضاء، جيفة بالليل حمار بالنهار. جيفة بالليل النموذج العلماني القح، جيفة بالليل حمار بالنهار. اليابانيين لما أعطوهم إجازة الحكومة عملوا مظاهرات عشان الأجازة هتحرمهم من العمل، يعني من شدة اجتهادهم في أمور الدنيا. جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، مش على باله إطلاقا. لما يجي يسأل الأسئلة الإجبارية في القبر: ما ربك؟ من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل الذي بعث إليكم، أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ امتحان إجباري. طب أنا بدعي دعوة، ما تأخذها بجدية. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، كان حيترتب عليها خلود في جهنم بتفاصيل العذاب كذا وكذا، ألا تستحق أن أقف وأتحرى وأبحث؟ الكافر حيقول إيه في القبر؟ ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وهذا حال معظم البشرية الآن على سطح الأرض، هم مسؤولون عن هذا الإسلام، وقامت عليهم الحجة ببعثة الرسول، سامعوا عن القرآن، سامعوا، يعني يسيب كل شيء في الدنيا ويبحث عن الحق في هذه القضية. لماذا؟ لأنه هكذا مصير هذا الكافر، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إسلام دين الإرهاب، إسلام دين القتل، إسلام انتشر بالسيف، إسلام يحتقر المرأة، كل هذا كلام الببغاوات الذي يتداولونه للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى في الكافرين: فرحوا بما عندهم من العلم. فرحوا بما عندهم من العلم، إيه العلم ده؟ العلم ده ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الروم في قوله تعالى: وانتبهوا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. طيب إيه إعراب يعلمون؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا، إيه إعراب يعلمون؟ ها أحسنت، بدل يعني معناه أن دي تساوي دي، دي تساوي دي، يعني عدم العلم يساوي العلم بظاهر من الحياة الدنيا. لا يعلمون يعلمون، معناها أن يعلمون تساوي لا يعلمون، لأنه أبدلها منها. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إزاي لا يعلمون؟ لأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الحقائق الغيبية الخطيرة حيث سيعيش هناك للأبد ما عنده أي خبر بها، معرض عنها، مكذب بها. فإذا هذا يساوي لا علم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الظاهر ده اللي هو إيه؟ يجي مثلا عند حاجة زي الزلازل يقولك ده زلزال صفته قوته مش عارف كام بمقياس ريختر، وبينشأ نتيجة الانزلاق بين طبقات السطح الكرة الأرضية، ويقعد يفسر الجانب الإيه إزاي حصل، لكن ما هي القوة التي وراءه؟ كيف يرسل الله عذابا على من يشاء أن يبتليه بهذا؟ وهكذا لا ما يعلمه. يجي يتعامل مع يعني مع أي ظاهرة من الظواهر الموجودة في هذا الوجود، يقف فقط عند الظاهر ولا ينفذ إلى الأعماق، مع أن كل هذه الأحداث هي رسائل من الله إلى الخلق. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تدبرت خطها أو لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما قال الله باطل. برسائل، فقضية الوجود الغيبي إحنا بندعي دعاوى، هل نملك عليها أدلة أم أنها مجرد دعاوى لا براهين عليها؟ في براهين. إذن المفروض أن أي إنسان عاقل يستثمر الفرصة، لأن الحياة فرصة واحدة لن تتكرر، فاستثمرها. بتسمع ناس بتقول لك ان في كتاب اسمه قرآن نزل، في نبي اسمه محمد عليه السلام بعثه الله الى البشريه، وبيتوعد الناس ان لم يؤمنوا به انهم يخلدون في جهنم التي صفاتها كذا وكذا. الا تستحق هذه القضيه؟ خاصه مع ما غرس فينا من الفطره، فطره التوحيد، وخاصه مع العهد السابق الذي اخذه الله على جميع البشر حينما استخرجهم من صلب ادم. ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. فمع كل هذا المفروض تكون دي قضية ذات الأولية متقدمة، كانت الدين المفروض تكون عند أي إنسان عاقل إنه يتحرى. مش كده وبس، ده من كثرة الأدلة على أن الإسلام هو دين الحق بلا مراء، أن كل إنسان مطالب بأن يتحرى ويجتهد في البحث عن دين الحق، زائد لابد أن يصيب الحق، بمعنى أنه لن يكون معذورا عند الله إذا ادعى وقال بحثت عن الدين الحق وأنفقت معظم عمري باحثا وسائلا ومتحريا فاكتشفت أن الحق في اليهودية أو في النصرانية، لا يعذر عند الله. لماذا؟ أن أدلة وضوح التوحيد وحقائق الإسلام أكبر من أن ينكرها أي إنسان عنده أدنى مسكة من عقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، أمة الدعوة، لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي وبالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الحقائق، فقضية العلوم، العلوم إما علوم شهادة وإما علوم غيب. فعلوم الشهادة اللي هي في عالم الشهادة، الحاجات الحسية، يعني الشرع الشريف حث الناس على الأخذ بوسائل الاستكشاف والبحث عن طريق الأسلوب العلمي كي يعني يكتشفوا حقائق هذا الوجود في مجالات الطب والهندسة وكذا، كل المجالات العلمية المعروفة ده جزء من مجالات العلم. مجال الأعظم والأخطر والأخطر أثرا هو إيه؟ مجال العلوم الغيبية. ولأن العلوم الغيبية لا يوجد أي وسيلة للتعامل معها وإخضاعها للتجربة والمشاهدة والاستنتاج، لأجل ذلك لا يوجد باب على الإطلاق أو نافذة نطل منها على الغيبيات إلا من خلال نافذة الإيه؟ الوحي فقط. لا يوجد أي وسيلة نستطيع بها أن نستكشف حقائق الأمور كما هي عليه فيما غاب عن حسنا إلا عن طريق الوحي، يعني الشريف. يعني قضية البعث والنشور والقيامة، تفاصيل الحياة داخل الجنة والنار، الملائكة، الجن، إلى آخر كل هذه الغيبيات حقيقة الله سبحانه وتعالى وحده، كل هذه غيب لأن لا نراها بأعيننا. لكن هذا الجانب من العلم، المنهج الغربي خال تماما من أي ميزان موضوعي يتعلق أو بقضية الرواية أو النقل. لماذا؟ لأن الإسناد من خصائص الأمة المحمدية التي ميزها الله سبحانه وتعالى بها. المنهج الغربي منهج في غاية الغباء، وأنا أعني الكلمة في غاية الغباء، بمعنى إيه؟ هو بيغتر وبينفخ في قضية الإيمان بالحقائق الحسية، وبيظن أن هذا يعني إيه يسوغ له أن ينكر علم الغيب. إحنا ما قلنا في علم الغيب، قلنا بس في أدلة. المنهج الغربي كما قلنا في جانب التحقق من الأخبار خال تماما من أي ميزان موضوعي يتعلق بحصول العلم في قضايا الرواية والنقل، وإنما هذا حكر، هذا المنهج حكر على المسلمين. المفروض أن القاعدة أنه كما لا يجوز الإيمان بوجود شيء إلا إذا ثبت الدليل العلمي على وجوده، كذلك لا يجوز الإيمان بفقد شيء إلا إذا ثبت الدليل العلمي على فقدانه. زي ما ينفعش أن أنا أدعي أن هذا الشيء موجود إلا إذا كان فيه دليل علمي على أنه موجود، كذلك ما ينفعش أقول الشيء الفلاني غير موجود إلا إذا قام الدليل على أنه غير موجود. انتبهوا لهذا. طيب، في حالة ما إذا لم نجد دليلا لا على الوجود ولا على الفقدان، فإيه الحل؟ هل هذا يعطينا حقا لإنكار هذا الوجود، أم أن هذه حالة نسبية تتلبس بالإنسان نفسه وليس بالشيء المبحوث عنه، وهي حالة يسمى عندها الإنسان جاهلا بهذا الشيء، لا يملك دليلا لا على وجوده ولا على فقدانه، كوني إلى أرى ماذا خلف هذا الجدار، هذا شيء نسبي بالنسبة لي أنا، ما أعرفش اللي وراء الجدار، لكن هل جهلي بما وراء هذا الجدار يعطيني الحق فإن أقول ليس وراء الجدار شيء؟ فهذا يعني إيه فيما يتعلق بقضية إن في مغالطات بتحصل في المنهج الغربي الذي يدعي أنه منهج علمي، قفز على أعظم وأجلى وأخطر حقائق الوجود. فزمان كانت الجاهلية قبل الإسلام تسمى جاهلية الجهل، أما الآن فالعجيب أننا نعيش في عصر جاهلية العلم. جاهلية العلم بمعنى أن العلم المادي يسخر من أجل إلهاء الناس وإبعادهم عن أخطر قضايا علمية في الوجود، وهي التي تتعلق بحقائق الكون الكبرى. العلم الغربي المادي لا يستطيع أن يجيب على التساؤلات الخطيرة جدا التي تمس كل إنسان، وهي من خلق هذا الكون؟ ماذا وراء هذا الكون؟ ماذا وراء بعد الموت؟ ماذا عن المستقبل الغيبي؟ ماذا عن الأحداث التي مضت في الكون؟ إلى آخره. فهو لا يعرف، لكن أحيانا يسخر هذا العلم لخدمة بعض النظريات التي لا تقوم على يعني العلم دلوقتي أصبح إيه الثقافة الغربية، كل ما هو علمي يجب أن لا يكون دينيا في الروح العلمانية بقى. كل ما ليس علميا فإنه لا يكون إيه، كل ما هو ديني فهو ليس علمي، وكل ما هو علمي فهو ليس ديني. دي نفس النظرة التي يعني أشرنا إليها، بحيث لا يجوز إطلاقا في أي بحث علمي أنك تجيب سيرة الدين ولا قال الله تعالى ولا كذا، ليه؟ لأن ذلك بتتنافى مع العلم. عندهم نتيجة الثقافة الغربية الخريبة هذه أن هو ممكن يؤمن بقلبه ويكفر بعقله، كلام الذي روج له طه حسين وأمثاله. مثلا طه حسين أثار قضية عجيبة جدا حينما قال لا يوجد أي دليل علمي على أن في شخصية اسمها إبراهيم وإسماعيل، وإن ورود هذين الاسمين في القرآن الكريم لا يكفي لإثبات حقيقتهما التاريخية. ليه؟ لأن الجيني ما ينفعش بقى علمي، نفس تقليد كالباب بغوات لكلام الغربية. طيب إزاي أنا بقول علم وأمارس جاهلية العلم واستغل العلم في صرف الناس عن الإيمان بالله؟ أجي أدرس للطلبة مثلا قانون المادة بدون أي نقد، المادة لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من العدم، كفر صراح. المادة لا تفنى يعني أزلية أبدية لا نهاية لها، هي صفات الله، لا تفنى ولا تستحدث يعني لا تخلق بعد أن لم تكن، لا تخلق من المادة، لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من العدم، يدرسها شباب المسلمين بحجة العلم ولا يحصل أي نقد علمي لها بأدلة القرآن والسنة التي هي كلام الخالق نفسه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. أما نشوف هذا العلم المغرور ونشوف جاهلية العلم، تيجي مثلا وتدرس للطلبة في شبابهم نظرية داروين مثلا، داروين، ويمتحنوا فيها في الثانوية العامة عشان يضمنوا انه يحفظوا، وهي النظرية كلها دجل في دجل، ولا مكان لها الآن إلا في مزبلة متاحف التاريخ، مش في متاحف التاريخ، نظرية مفبركة علميا دمرت ونصفت تماما في البحوث العلمية، وهي خرافة في الحقيقة، وهي أيضا لم تعد كونها نظرية، مجرد افتراض مش حقيقة علمية. الفرق بين النظرية والحقيقة، فنظرية داروين نظرية واحد بيخرف مش حقيقة علمية يتعامل معها على أنها حقيقة علمية ويروج لها بين شباب المسلمين لأنها تستثمر في نشر الإلحاد وذبذبة العقائد والتشكيك في خالق هذا الكون. علم الجينات أو الهندسة الوراثية الآن طبعا نسف نظرية داروين إيه؟ نسفاً، ودي مش وقت التفصيل في هذا الأمر، ومع ذلك ما زالت تصدر وتدرس على أنها علم. لما نيجي في الدراسات النفسية ونشوف نظرية فرويد العلم بقى والأدلة والبراهين. طيب لما نمسك نظرية فرويد ونلاقي أن بعض جزئيات نظرية فرويد مبنية على أساس خرافات وأساطير يونانية من تراث الإغريقي القديم، زي عقدة إلكترا وعقدة أديب، كلام الفارغ اللي قاله داروين في هذه القضايا الجنسية ونحوها، مبني على أساس أنه مشتق من موضوع عقدة إلكترا وعقدة أديب، ودي عبارة عن أساطير وخرافات باعترافهم، دي خرافات وأساطير يونانية قديمة تضعها على أنها علم، وأحيانا يتعاملون معنى غير قابلة للنقد، هذا علم أم هذا دجل؟ هذا جاهلية العلم. الآن نحن نعاني من جاهلية العلم، فصل المخلوقات عن خالقها. كل هذه السنن والقوانين التي أودعها الله في هذا الكون إنما أودعها الله عز وجل لتدل عليه، لأن الآيات كونية وآيات آفاقية، في الآفاق وفي أنفسكم، كلها تدل على التوحيد. فهذه الأدلة إنما أودعها الله لتكون دليلا على قدرته وعلى حكمته وعلى وجوده عز وجل كلها. فلما تحول العلم يفصل بين العلم والآيات التي خلقها الله لتدل عليه وعلى توحيده ويفصلها تماما عن الخالق، فهذه هي جاهلية العلم التي نعيشها الآن. ما فيش إطلاقا ذكر الله إطلاقا، لا يمكن تجده في كتاب علوم. لما تتكلم عن المغناطيسية والكهربية وكل هذه القوى والطاقات، هو أنت بني آدم أنت عملت إيه؟ ما أنت إلا مكتشف، أنت اكتشفت لكنك لم تخلق، فكيف يبلغ الغرور بهذا المخلوق الضعيف اللي هو أقصى حاجة عمله أنه اكتشف، بس اكتشف طاقات وقوانين وسننا تسير بها أمور هذا الكون. طب أنت اكتشفت، لكن هل أنت التي صنعت الذي صنعت؟ كيف تركز على أنك اكتشفت وتعمي على دلالته على توحيد الله وعلى هذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى؟ إذن من هنا كانت هذه هي جاهلية العلم. الحقيقة في الإسلام لم يعرف الإسلام إطلاقا صراعا بين الدين الذي هو وحي الله وبين العلم الذي هو حقائق خلقها الله سبحانه وتعالى. ما فيش في تاريخ الإسلام إطلاقا صراع بين الدين والعلم إطلاقا، يعني ما فيش واحد يكتشف نظرية علمية أو حقيقة علمية والدين يصطدم معاه فيها أبدا. بلاش نظرية، خلينا في الحقائق اللي ثبت كونها حقائق إطلاقا، لم نعرف هذا إطلاقا في الإسلام، بخلاف الوضع في العالم في أوروبا وفي الغرب حينما كان الصراع على أشده كما سنبين بالتفصيل إن شاء الله تعالى، ومن ثم حصل الانفصال بين الدين والعلم. لكن نحن ديننا بدأ بكلمة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، والإشادة بالعلم والعقل والتفكير. فمن المنطقي جدا أن الإسلام لا يمكن يحصل صراع أو تصادم بين نص من الوحي الشريف في القرآن أو السنة وبين حقيقة علمية. لماذا؟ من الذي أنزل هذا الوحي؟ الله سبحانه. من الذي خلق هذه الحقائق وأودعها في الكائنات؟ الله. فطبيعي جدا ألا يتصور إطلاقا صدام بين حقيقة مش نظرية، حقيقة علمية، وبين النص من الوحي الشريف، لأن مصدرهما واحد، نور على نور. بالعكس تماما، ده فيما في الباب الذي يسمى بالإعجاز العلمي توجد طبعا أشياء منه فعلا قوية جدا وحقيقية. بالعكس تماما، دائما يبقى الإسلام بيخالف العلوم البشرية في حقبة معينة، ثم يدور الزمان ويعود ليثبت أن الحق هو ما جاء في نصوص الوحي الشريف. ونحن طبعا نؤمن بأنه الحق حتى قبل، بغض النظر أيد أم لم يؤيد، عندك حديث الذبابة، عندك أشياء كثيرة جدا مش برضو وقت التفصيل فيها، لكن أقصد خلي بالكم مما أقوله وكونوا على يقين منه. الجاهلية، جاهلية العلم تريد أن يكون العلم حياديا في قضية الدين، حقيقة التي تثبت يوما بعد يوم هي أن العلم مش محايد، العلم منحاز بكليته إلى الإسلام. العلم اللي هو علم مش ظنون وأوهام وخرافات، العلم اللي قائم على أدلة وحقائق وبراهين منحاز كليا إلى الإسلام. العلم لا يقف محايدا إطلاقا كما يريدونهم أن يجعلوه محايدا، العلم منحاز إلى أقصى درجة إلى دين الإسلام، لأن الإسلام هو دين العلم. العلم هو عبارة عن حقائق هذا الوجود التي أودعها الله في المخلوقات، والوحي مصدره الله، فمن ثم لا يمكن أبدا أن يحصل يعني تصادم بينهما. فالإسلام لم يعرف هذا النوع من الصراع على الإطلاق. يقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم الأولى والكبرى هي معجزة القرآن، معجزة علمية. أول سورة في القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب تاني سورة: نون والقلم وما يسطرون. يحلف الله بالقلم الذي هو أداة العلم. يقول تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يقول تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. عقلية الإسلام عقلية لا تقبل أي دعوة مجردة عن البرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يقول تعالى: هل عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. وأظن أن كلمة سلطان في القرآن الكريم هي العلم. سلطان دائما هي العلم. قل هل عندكم من سلطان بهذا، دليل وبرهان علم، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم الإسناد إن كنتم صادقين. عقلية ترفض الظن. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. عقلية ترفض الهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولذلك بحث مهم جدا هنا إن إحنا دايما نجيب إن القرآن الكريم يجيب الوحي عدوه الهوى. دايما الوحي عدوه الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. عدوان الوحي والهوى. مثلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. عقلية ترفض مبدأ تقليد الآباء. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. عقلية ترفض اتباع الآخرين ولو كانوا سادة بدون يعني حجة ولا برهان. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. والله سبحانه وتعالى في أول سورة من القرآن الكريم، سورة الثاني سورة البقرة، يعني لم قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم أظهر فضل آدم عليهم أولا عن طريق العلم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم إلى آخر آيات كما هو معلوم. ثم بعد ذلك: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ففضله أولا بالعلم ثم أمرهم بالسجود له عليه السلام. يوسف عليه السلام لما افتخر، هل يوسف افتخر بأنه أوتي شطر الحسن أو أنه ملك كريم كالملك الكريم بجماله وحسنه، أم لما أعلن عن كفاءته قال: إني حفيظ عليم، إني حفيظ عليم. سليمان في قصة سليمان قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به. جاءت السنة يعني تشن الحملات الشديدة على الخرافة، التمائم، التشاؤم والتطير، الأحجبة، الكهنة والعرافين وكل مظاهر ادعاء الغيب والخرافات والشعوذة. أما في أمور الدنيا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. شحن القرآن الكريم شحنا بأدلة التوحيد والرسالة والبعث والجزاء، شرع الله لنا شريعة منطقية لا تفرق بين متماثلين ولا تسوي بين مختلفين، ولذلك كان القياس أصلا من أصولها. يقول الله تعالى قل إن هذا هو ديننا، أو هذه مجرد لمحات من معالم ومحاسن هذا الدين الحنيف. والله سبحانه وتعالى علمنا فقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فكيان المسلم لا ينفصل في أي حال من أحواله عن حالة العبودية لله تبارك وتعالى. فالمسلم الذي يفهم الإسلام ثم يفهم العلمانية ثم يدعي أنه يتبع علمانية معتدلة أو علمانية متساهلة فهو قطعا يقف في جبهة معارضة لدين الإسلام، معارضة تماما لدين الإسلام. لماذا؟ لأنه حتى يكون علمانيا صادقا لا بد أن ينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام، لابد أن ينكر تحريم الربا والزنا، وينكر وجوب إقامة الحدود الشرعية، وينكر تحريم شرب الخمر، وينكر فرضية الزكاة إلى آخره. فالشريعة الإسلامية لعدو اللدود لأي علماني فهم معنى العلمانية. ممكن نجد مسلمين جهلة يرددون بلا وعي أنهم علمانيون، هو مش فهم حاجة، لكن إذا اتضح له الأمر ودرس القضية دراسة علمية فإنه يكتشف أن العلمية دين مغاير ومصادم لدين الإسلام. فالإسلام يرفض العلمانية قطعا، لأنها هي العلمانية لا تقبل التعايش مع الإسلام كما أنزله الله. العلمانية بتقول ممكن يكون في خالق، ممكن يعني قلت أنت ملحد أو مش مؤمن لوجود الخالق أو مؤمن تحر، فممكن يكون في خالق. طيب هذا الخالق، الإسلام يقول هذا الخالق ألا له الخلق والأمر. العلمانية تقول لا، ممكن يوجد خالق، وإن وجد هذا الخالق فله الخلق فقط وليس له الأمر، ليس له أن يشرع. ليه؟ لأن العلمانية متأثرة بالثقافة الغربية. الإله في منظور أرسطو إيه؟ إن الإله خلق العالم ثم حركه ثم تركه، خلق العالم وبعدين حركه ثم نسيه وانعزل عنه تماما، لا يعلم شيئا مما يجري في هذا العالم. ومن ثم منطقي ان هم يقولوا بفصل الدين عن الايه، عن الحياه. هو ممكن نعترف ان في خالق، لكن هو خلقه ثم حركه ثم تركه، ها يعني هباء وبدوء وعبثا، ولم يامر ولا ينهى ولا ينزل يرسل انبياء ولا وحي ولا شيء من هذا. يعني عايزينه اله مثل ملك الانجليز، يملك ولا يحكم. فلذلك هذا هو الحد الفاصل بين العلمانية والإسلام. الإسلام العلمانية تقول قد يكون له الخلق، قد نقر بإله، وخلوا أن الإيمان بوجود الله، والإلحاد إنكار وجود الله، مع أن هذا طبعا فهم غير صحيح. فهم يقولون له الخلق لكن ليس له الأمر، فيؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. أما الإسلام فيقول ألا له الخلق والأمر، فالذي خلق هو أولى بأن يحكم ويشرع ويحل وأن يحرم. فالإسلام يرفض العلمانية قطعا. لماذا؟ لأن العلمانية هي أيضا لا تقبل الإسلام وترفض أن تتعايش معه كما أنزله الله. ممكن تتعايش معه بس بعد عملية إيه؟ قص وبتر لبعض الأشياء التي تزعل العلمانية. إن الإسلام يدخل في تنظيم حياة الناس، في ميزان الناس، في يعني تفاصيل المجتمع. العلمانية تقبل الإسلام عقيدة نائمة في ضمير الفرد، لكنها لا تقبل هذه العقيدة أساسا للانتماء والاحتكام إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. العلمانية تقبل الإسلام عبادة وتقبله نسكا، لكن بشرط أن يكون شأنا موكولا إلى الأفراد. لا يصلح أن سلطة الدولة تتدخل مثلا فتعاقب من لا يؤدي الزكاة أو من يترك الصلاة أو لا يصوم رمضان. فيعني ممكن تعترف وتقبل الإسلام كنسك وكعبادة، لكن بشرط أن تكون شأنا شخصيا موكولا إلى الأفراد. العلمانية يمكن أن تقبل الإسلام أخلاقا وآدابا، لكن بشرط ألا تتصادم هذه الأخلاق والآداب الإسلامية مع قيم الغرب والتقاليد الغربية. والشيء الذي تعارضه العلمانية بقوة وصراحة وبطش هو شيء اسمه الشريعة الإسلامية. مستحيل يبقى علماني ويقبل تطبيق الشريعة، مستحيل، يبقى مش فاهم علماني لو بيقول ممكن يطبق الشريعة. فهو لا يمكن أبدا يبقى علماني صادق وفاهم يعني علمانية ويقر بسلطة الإسلام في إقامة حدود الله تبارك وتعالى في الأحوال الشخصية، في أوضاع المجتمع، في أحوال الدولة وعلاقاتها الداخلية والخارجية. العلمانية تتبنى الزنيم الدعي وتنفي نسب الابن الأصيل. العلمانية تؤمن ببعض الكتاب وهو ما يوافق هواها وتكفر ببعض، ولذلك فهي تناصب الإسلام العداء ويناصبها الإسلام العداء. لماذا؟ لأنها تنازعه سلطانه الشرعي في قيادة سفينة المجتمع وتوجيه دفته وفقا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا وقع هذا المجتمع في حكم الجاهلية. نعود إلى الأساس الفكري للمجتمع يعني الغربية. كثير جدا من العلمانيين يقول لك إيه، عايزين يرجعونا للجماعات الإظلامية بدل الإسلامية. الجماعات الإظلامية تريد أن تعيدنا إلى القرون الوسطى المظلمة. وفي الحقيقة الإسلام عمر المسلمين ما عاشوا ولا شافوا قرون وسطى مظلمة خالص. ما عندناش احنا في تاريخنا اطلاقا قرون وسطى مظلمة. قرون وسطى كانت عند اسيادهم. قرون وسطى المظلمة هنتكلم عن تفاصيل الاوضاع في قرون الوسطى في الغرب، اللي هي كان رد صدر كرد فعل لها هذا المنهج يعني العالماني. فالماضي القديم بتاع اوروبا هو القرون الوسطى المظلمة. اما قديم المسلمين فهو بالعكس التقدم الحضاري الشامل والارتقاء بالبشرية على أعلى المستوى في كل مجالات يعني الحياة. وفي مغالطة بتحصل أحيانا من بعض المتعصبين يقول لك إن النصرانية دي دين العلم والتقدم. ألا ترى إن العالم الغربي النصراني هو العالم المتقدم والمتحضر والأقوى إلى آخره؟ نقول لهم هذه مغالطة مكشوفة، لأن أصلا أوروبا لم تعرف التقدم ولم تنهض نهضة علمية إلا بعد أن ودعت الكنيسة والنصرانية تماما. لماذا؟ لأن هي التي كانت تعرقلها عن هذا يعني التقدم. يعني يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، والتليفون محمول 010-16-419-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.